بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يقرأ القرآن. وسيذكر المؤلف عدة أحاديث في هذا الباب تبين صفة قراءته عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي فقيه مصر قال عن ابن أبي مليكة قال عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: قال فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني أن هذه القراءة تدل على التأني والترسل والوقوف في المواضع المناسبة للوقف. قراءته مفسرة، معنى مفسرة أي مرتلة ومتأن فيها، ويقف في المواضع المناسبة للوقف، وهذه كما قال العلماء تعين القارئ والسامع على الفهم والتدبر، يعني ما كان يسرع. مفسرة حرفا حرفا، مثل أن يقول: الحمد لله رب العالمين، فيقرأ القراءة المتأني فيها. هذه أو هذا الحديث فيه يعلى ابن مملك، قال الحافظ: في التقريب مقبول. قال النسائي: ليس بذاك المشهور. فالحديث فيه ضعف لكن له شواهد، يشهد له ما رواه قتادة عن أنس، وهو الحديث الذي بعد هذا في الباب، مفسر حرفا حرفا، يعني كان يقرأ بتمهل وتأني. طيب، بعد هذا ذكر الترمذي رحمه الله تعالى صفة من صفات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي، وهو جرير بن حازم، عن قتادة بن دعامة السدوسي قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدى مدى، يعني كان يمد القراءة، بمعنى يشبع الحرف، وخاصة التي تسمى حروف المد، وهي الحروف الثلاثة: الألف الذي قبله مفتوح ولا يأتي قبله إلا مفتوحا، الألف الساكنة وما قبلها مفتوح، والواو الساكنة وما قبلها مضموم، والياء الساكنة وما قبلها مكسور، هذه تسمى حروف مد. فكان عليه الصلاة والسلام يشبع المد، لأن المد ينقسم إلى قسمين: أصلي، وينقسم كذلك إلى فرعي. والأصلي ما ليس له سبب وهو يسمى الطبيعي، والفرعي ما له سبب كما ذكره الجمزوري في ماذا؟ في تحفة الأطفال. فالمد على قسمين، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء سبب المد مد، قال كانت قراءته مدا. فهو إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيشبع هذا المد بسم الله الرحمن، يعني يشبع هذا المد سواء كان طبيعيا أو كان ماذا فرعيا عند الوقف عليه. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو حديث أنس في صحيحه، فقال باب مد القراءة. قال الحافظ: المد عند القراءة على ضربين، أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء، وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي بعد هذه صفته همزة. طبعا هذا نوع فقط من الفرع، والآخر الفرعي ما له ماذا سبب، الفرعي له سبب مثل الهمز والسكون، يعني أن يكون بعد حرف المد همز أو سكون، فإذا كان وراءه سكون مثل العارض للسكون عندما تقف الرحيم فإنك لك أن تمده حركتين أو كذلك أربع أو ست، فتمد بسم الله الرحمن الرحيم هاتان حركتان الرحيم أربع الرحيم ست، هذا يقال له فرعي. وكذلك ما كان بعده همزة، طبعا الحافظ ذكر فقط ما وراءه همز وهو متصل ومنفصل، المتصل ما كان في كلمة والمنفصل ما كان في كلمتين مثل الله لا إله، هذا الآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله، هذا يسمى إيش؟ مد منفصل، لأن حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، والمتصل ما كان في نفس الكلمة مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هنا الهمزة متصلة بإيش؟ بحرف المد في نفس الكلمة. إذن المد على ضربين، إما أن يكون أصلي وهو ما يسمى بالطبيعي مثل قال قيل يقول، أنك تمد مقدار حركتين، أو كان ماذا فرعي وهو إما أن يكون بسبب الهمزة أو بسبب السكون، مدود كما تدرس في ماذا في باب يسمى باب التجويد باب المد. قال الحافظ: وغير أصلي وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته، والمراد به ماذا الألف والواو والياء حروف المد همزة. قال: وهو متصل ومنفصل، فالمتصل ما كان من نفس الكلمة والمنفصل ما كان بكلمة أخرى، فالأول يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يعني هنا شمل المد الأصلي وشمل ماذا المد الفرعي، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم مستعجل، لا الحمد لله، المراد هنا أنك تشبع هذا المد من غير زيادة كثيرة. فكان عليه الصلاة والسلام قراءته مدا، أي يعطي الحرف حقه من المد، يعطي الحرف حقه من المد، فإما أن يكون طبيعي وإما أن يكون ماذا فرعي. قال: فالأول يؤتى فيه بالألف والياء والواو والياء ممكنات من غير زيادة، والثاني وهو الفرعي يزاد في تمكين الألف والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف، من غير إسراف، إذن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب وهو ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب مد القراءة، وكأن الحافظ دارس التجويد، الحافظ ابن حجر عنده علم بالتجويد، كيف لا عنده علم، يقول لك الآن المد له قسمين أصلي وفرعي، إذن هو ماذا عنده علم بهذا الفن هذا الباب، فأيضا أنت تلم بهذا الباب. وقوله في القراءة أنس بن مالك يمد مد، قال الحافظ كان يمد مد، بين في الرواية الثانية المراد بقوله يمد بسم الله، يعني جاءت في الرواية هذه نفسها لما قيل له كيف يمد، يعني واحد قال قتادة يقول أنس كيف يمد، أنت تقول يمد مد كيف يمد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يأتي بها بسم الله الرحمن الرحيم، معنى أنه يعطي المد حقه، فلفظ الجلالة فيه ماذا، فيه ألف قبل الهاء الله بسم الله، فيمد هذا الألف الرحمن، قال الحافظ يمد اللام التي قبل الجلالة قبل الهاء من الجلالة، والميم التي قبل النون من الرحمن، والحاء من الرحيم، فأنت تعطي هذا الحرف حقه عندما تقرأ هذه السورة. فبين أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث بالإسناد الذي ذكره الترمذي صحيح وهو في البخاري. ثم قال الترمذي حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. وفي بعض النسخ يعني بعض الحديث، لأن هذا رواه أيضا أحمد ورواه أبو داود، هنا ذكر ملكي بدون ألف، وفي بعضها مالك يوم الدين، وكان يقرأ مالك يوم الدين. وعند أبي داود زيادة يقطع قراءته آية آية، هذا الحديث صحيح، كيف يقطع القراءة عليه الصلاة والسلام، يعني يقف على رؤوس الآية، المراد أنه لا يصل الآية بما بعده، فهذه سنة. ما هي السنة في القراءة؟ أن تقف عند رأس كل آية، ولو ولا بأس إذا وقفت قليلا، يعني برهة من الزمن، يعني ما هو طويل، لأجل التفكر والتدبر في الآية. قالت يقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حتى ماذا؟ حتى الإنسان يتفكر في كل آية ولا يستعجل، يركتها ويدرجها إدراجا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقطع القراءة. قال أبو داود سمعت أحمد يقول، يعني أحمد بن حنبل، والقراءة القديمة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذه القراءة القديمة يعني المشهورة، مع أن القراء السبعة خمسة منهم قرأ مالك يوم الدين، خمسة من القراء السبعة، واثنان قرأ مالك يوم الدين بالألف. من هما؟ هما عاصم، لا عاصم كل التلميذ وشعبة، عاصم والكسائي، هما كوفيان عاصم والكسائي، ذكره الشاطبي فقال ومالك يوم الدين راويه ناصر. ومالك بالألف، يوم الدين راويه، الراء للكسائي هذا رمز، راويه ناصر، النون في ناصر هي لعاصم لأنه قد رمز لهم في بداية ماذا؟ في بداية الشاطبية، فذكر للقراء سبع لكل رمز. والخمسة لهم نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة، هؤلاء قرأوا ماذا؟ قرأوا بملكي بدون ألف، لكن هذه القراءة المشهورة هي مالك، هي مالك. يقول أبو داود وقراءة مالك يوم الدين، سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين، فقراءة مالك يوم الدين قراءة عاصم الكسائي وخلف، ويسمونه خلف العاشر في اختياره، ويعقوب الحضرمي، هذا إذا جيت للعشر، لأن خلف ويعقوب أيضا ضموهما إلى العشر، يعقوب الحضرمي، وهي قراءة العشرة، قراءة العشرة إلا طلحة والزبير، العشرة المراد بهم المبشرين بالجنة، يعني هي قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة إلا طلحة والزبير، وقراءة كثير من الصحابة منهم أبي وابن مسعود ومعاذ وابن عباس والتابعين منهم قتادة والأعمش، هؤلاء قرأوا ماذا؟ مالك يوم الدين بالألف، هذه القراءة القديمة. وأيضا مالك يوم الدين أيضا قراءة سبعية، فقراءتان في مالك يوم الدين، لأنه قال وكان يقرأ مالك يوم الدين، هذا في النسخة التي عندنا من الترمذي، وفي بعض النسخ مالك يوم الدين، سواء قلنا مالكي أو ملك فهما قراءتان ثابتتان، وقد كانت تقرأ عندنا على قراءة أبي عمرو البصري، كانت تقرأ ملك يوم الدين، فالملك والمالك هو الله سبحانه وتعالى، مالك وملك. فإذا قراءته عليه الصلاة والسلام كانت ماذا؟ مقطعة حرفا حرفا، يقف عند ماذا؟ كل آية، يعني أنه لا يصل الآية بما بعدها، فالسنة أن تقف عند رأس كل آية، هذا هو السنة، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا بأس إذا وصلت، إذا كان المعنى مترابط واحتيج إلى ذلك أن تصل الآية الأولى بمقدمة الآية الثانية، مثل قوله تعالى لعلكم تتفكرون، ثم بعدها في الدنيا والآخرة، بداية الآية الثانية، ممكن تقف على تتفكرون أولا، أو تعيد مرة أخرى ثم تقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فتصل، لأن ماذا المعنى يكون جميلا أيضا بماذا بالوصل، يكون جميلا بالوصل، فهناك إذا احتيج إلى وصل الآيتين تصلهما لتمام المعنى وكمال المعنى وجمال المعنى وحسن المعنى، وقد يجب، قد ماذا يجب في ذلك إذا كان ماذا، إذا كان الترابط ترابط لفظي ومعنوي، إذا كان الترابط لفظي ومعنوي فأنت ماذا تربطهما ليدل على المعنى ماذا الواحد، مثل كذلك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لو وقفت على المصلين مثلا جائز، هذا وقف سنة، لو أردت الربط أربط المعنيين، يعني معنى هذا يعني الآية الأولى مع الثانية مترابطة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأن الاسم الموصول متصل بما قبله، من هم المصلين الذين لهم ويل، هم الذين يسهون عن صلاتهم وكذلك هم الذين يراءون ويمنعون الماعون. هذا لهم ويل وإن كانوا من ماذا؟ من المصلين أي من المسلمين، لكن عندهم أشياء ناقصة ما كملت، فهم يؤخرون الصلاة ويسهون عنها، ما يؤدون الصلاة حق أدائها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم قال الترمذي رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، وربما أسر وربما جهر. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا الحديث أيضا في بيان صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في التهجد وذلك في صلاة الليل، فكان يسر بالقراءة أحيانا ويجهر بها أحيانا. ومعنى الجهر هنا أنه يرفع صوته قليلا بحيث لا ماذا؟ لا يوقظ النائم، يعني ممكن يسمعه من داخل الحجرة، ممكن يسمعه من داخل البيت، فيسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام. ليس القراءة بالجهر الذي هو ارتفاع الصوت، وإنما هي عبارة عن ماذا؟ عن قراءة فيها شيء من خفض الصوت بحيث يسمعه من قرب، يسمعه من قرب. وأحيانا يسر بها فلا يسمعه حتى القريب، حتى القريب ما يسمعه، فيكون يسر بقراءته. يعني للمصلي في بيته صلاة الليل له أن يسر وله أن يجهر بها. فمثلا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يعني هذه ماذا؟ هذه قراءة فيها شيء من خفض الصوت حيث الذي قريبه في الغرفة يسمعه يقرأ، فربما يقتدي به. يعني من يسمع قراءة من في البيت ربما يقوم ويصلي ويقتدي ماذا به، فلا بأس أن يرفع صوته في قراءته في صلاة الليل. فسأل عبد الله بن أبي قيس عائشة عن قراءته عليه الصلاة والسلام، فليس فيها تشويش، فأنت لا تشوش على ماذا؟ على غيرك. بعضهم إذا دخل المسجد شوش، يعني يريد أن يصلي لكن يشوش على الآخرين. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، سواء كان في الدعاء أو كان كذلك في الصلاة، فأنت تجعلها بين يعني بين الجهر وهو علو الصوت المرتفع وبين الإسرار، فتكون صلاتك بين أي بين الجهر والإسرار. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام عن أبي العلاء العبدي عن يحيى ابن جعدة عن أم هاني قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. والمراد بالعريش المكان المرتفع، يسمى أيضا السرير عريش، ويسمى عرشا لارتفاعه، ارتفاع عن الأرض. فالمراد أنها تسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهي ماذا؟ وهي على سريرها أو في حجرتها على مكان مرتفع. وكان ذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتمال أن يكون بيته عليه الصلاة والسلام قرب بيت أم هاني، فإن أم هاني هي أخت علي بن أبي طالب، وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن البيتين متقاربين أو متلاصقين، فتسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته، وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، كان يقوم الليل وكان يقرأ. هذا قبل الهجرة، فكانت أم هاني تسمع منه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ القرآن. بل أن بعض النساء تحفظ القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام من تلاوته إما في المسجد وإما في بيته، فكانوا يحفظون منه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه شيء من رفع الصوت، شيء من رفع الصوت عند التهجد. إذن عرفنا من صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند رؤوس الآية، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يمد مدا، أي يمكن الحروف، حروف المد كان يمكنها، وأن قراءته كانت بترتيل بتأني وتروي حتى يتدبر المعنى ويفهمه من خلفه عليه الصلاة والسلام، يفهمونه بقراءته المتأنية، وليست ماذا، وليس فيها سرعة، لأن المراد من القرآن هو ماذا؟ هو التدبر والفهم، وليس المراد ماذا؟ هو الكثرة. المراد هذا التدبر والفهم، فحينما يقرأ بتدبر يفهم معناه، وعندما يقرأ بسرعة ربما تضيع تلك ماذا؟ المعاني على الشخص السامع. فلفهم آية من كتاب الله وتدبرها في الصلاة خير من أن تقرأ كثير ولا تفهم، ولا تفهم معناها ولا تتدبرها ولا تتأمل فيها. فالقرآن أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا المقصود من قراءة القرآن العظيم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي، وهو الطيالسي، قال أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة وهو أيضا صحابي، قال سمعت عبد الله بن مغفل وهو المزني رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. إذن معنى مسألة وهي الترجيع، بوب البخاري رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن مغفل المزني في صحيحه فقال: باب الترجيع. الترجيع كان يرجع عليه الصلاة والسلام، وورد ترجيعه في هذه السورة وهي سورة الفتح. ومعنى الترجيع هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وأصله الترديد. وترجيع الصوت ترديده في الحق، وقد فسره بقوله يعني الصحابي لما قيل له: كيف الترجيع؟ أنت تقول كان يرجع وكان على الناقة يقرأ سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كيف يرجع؟ قال يقول هكذا فيكون هناك ألف، وذلك عند المد تكون ألف بين ماذا؟ بين الألفين. قال بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى مثل ما تقول: ولا الضالين. هذا يسمى إيش؟ يسمى ترجيع، يسمى ترجيع. واضح؟ الحمد لله رب العالمين، يعني أنك كأنك تردد نفس الحرف، نفس ماذا؟ الحرف. وهكذا وصف ابن مغفل رضي الله عنه الترجيع بأنك تقول يعني كأنك تأتي بألف بين تلك الهمزات، وذلك عند ماذا؟ عند المد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فكان يردد الحرف الذي فيه ماذا؟ الذي فيه مد. قال ثم قالوا، وهذا كلام الحافظ رحمه الله، يحتمل أمرين هذا الترجيع، هل صدر منه عليه الصلاة والسلام مقصودا أم كان عليه الصلاة والسلام بسبب الناقة؟ فإن من كان على مثلا الناقة ويهتز ربما خرج منه الحرف ماذا؟ كان يقول بسبب ماذا؟ بسبب الهز، وهو هز الناقة، لأن الناقة تقول كذا فيهتز وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا كنت تهتز وتقرأ لا شك أنه ربما يخرج منك ماذا؟ الحرف مرددا مرتين. قال يحتمل أمرين الحافظ رحمه الله تعالى، ما هما؟ قال إحداهما أن ذلك حدث من هز الناقة، هذا الأمر الأول. قالوا لا، ما هو مقصود، ما هو مقصود هذا الترجيع، وإنما حدث ماذا؟ من هز الناقة. لعل بعضكم يتذكر السديس عند ولا الضالين، فإنه أحيانا يأتي بهذا الترجيع، صح؟ يأتي بالترجيع في كلمة ولا الضال، يقول كذا، هذا هو ماذا؟ هذا يسمى الترجيع، يعني يرجع ذلك الحرف. قال أن ذلك حدث بسبب هز الناقة، لأنه كان يقرأ وهو على الناقة. والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك، إذا أشبع المد فإنه يحدث ذلك، سواء كان قلنا في الألف أو في الياء أو في ماذا أو في الواو، يعملون يعني هكذا، أو يكون هذا هو في ماذا؟ في حرف المد. قال والآخر، الاحتمال الآخر في الترجيع أنه حدث ماذا؟ بإشباع المد في موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ وهذا الثاني أشبه بالسياق، يعني أيهما لو قيل لك أيهما أشبه، هل كان ذلك بسبب المد أنه أشبعه أو بسبب هز الناقة؟ يقول الحافظ ذلك حدث بسبب إشباع حرف المد وليس المقصود بهز الناقة. قال فإن في بعض طرقه، يعني هذا الحديث، نحن ما قرأنا الحديث كاملا صح، لأنه بقي له تتمة. قال فقال معاوية بن قرة، حتى يوافق كلام الحافظ، قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في الصوت، أو قال اللح، أو قال ماذا؟ اللح، لولا خوف الاجتماع لا قلت لكم كيف فعل عبد الله بن مغفل، يعني لا فسر ذلك لأنه خشي ماذا؟ خشي الفتنة. قال الحافظ فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن، وهو في هذا الباب كلام معاوية بن قرة الراوي عن عبد الله بن مغفل المزني. قال أي النغم. وقد ثبت، يقول الحافظ وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع، فأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود، واللفظ له في حديث أم هاني كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. طبعا لم تذكر هنا في الرواية التي عندنا وهي في الشمائل الترمذي، فلا ندري هل هو من النساخ أم أن الترمذي لم يذكرها. الحافظ يقول هي مذكورة في الشمائل، لكن قرأنا حديث أم هاني أنها كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على عريشها، أي وهي على سريرها أو في بيتها، لكن في لفظة زيادة ما ذكرت هنا ذكرها الحافظ، وهي ماذا؟ قالت يرجع القرآن. فإذا ثبت هذا يرجع القرآن فتكون موافقة لحديث عبد الله بن مغفل، وأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك الترجيع، وأنه جائز لبيان ماذا؟ الجواز، وأنه ليس بسبب هز الناقة وإنما كان مقصودا. أي فتارة يرجع وتارة يترك. لا يقال أن هذا خلاص أنه ثبت أنه نأتي به دائما، يقال أن الترجع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء رجع ومن شاء ماذا ترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تارة رجع وأخرى إيش ترك، فالترجع أقل، يعني أنه حكي عنه في مواضع يسيرة في قراءة سورة ماذا الفتح. فإذا له الخيار الذي يقرأ في ماذا في القرآن سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، له أن يرجع وله أن يترك ذلك. قال الحافظ: والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيب. إذن في الترجيع قدر زائد على الترتيب. ذكرنا الحديث الأول أنه كان يرتل عليه الصلاة والسلام، كان يمد وكان يفسر الحرف بمعنى الترتيب. إذن هناك في شيء زائد على الترتيل، ما هو؟ يسمى الترجيع. قال: فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: بت مع عبد الله بن مسعود في داره، فقام ثم قام، فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع، ويرتل ولا يرجع. ابن مسعود ما رجع، كان يقرأ لكن بصوت منخفض في المسجد. يقول إن ابن مسعود كان يقرأ ويرتل ولا يرجع. إذن قوله ولا يرجع هذا فيه ماذا؟ فيه اكتفاء بالترتيل، فإذا رجع كان قدرا زائدا على الترتيل. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنى الترجيع حسن التلاوة، تحسين التلاوة، لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. إذن ما المقصود بالترجيع؟ يقول ابن أبي جمرة، يقول هو تحسين القراءة، وليس المراد به ماذا كما يفعل في الغناء، بحيث يجعل آيات القرآن تشبه ماذا عندما يرتلها تشبه الغناء. إذن مقصود الترجيع هو حسن التلاوة. قال: وفي الحديث ملازمته صلى الله عليه وسلم للعبادة، لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة، وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإصرار، وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. إذن أولا نأخذ من هذا الحديث، حديث عبد الله بن مغفل، أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة ورجع في قراءته، وأيضا أنه أراد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ التعليم، يعني أن هذا الأمر لا بأس به، وأن أحيانا الجهر أفضل من ماذا؟ من الإصرار، فيجهر بالتعليم، يعني إذا كنت معلما فعليك ماذا؟ أن توضح للناس وتفهم الناس المقصود من هذا الحديث أو المقصود من الآية. إذا كنت كذلك تدرس مثلا في التجويد ترتل لهم، كل هذا من باب التعليم، فالتعليم يحتاج إلى جهر أكثر من ماذا؟ من الإسرار. واجعل نيتك لله سبحانه وتعالى، لأن بعضهم قد يستحي من ذلك ولا ماذا يجهر، فبعض المواضع تحتاج إلى جهر، فإذا احتيج للجهر فإنك تجهر، خاصة عند ماذا؟ عند التعليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجهر، يعلم، يرفع الصوت إذا أراد ماذا؟ التعليم، إذا أراد التنبيه فأنت كذلك تفعل، إذا أردت التنبيه يرفع صوتك، إذا أردت التعليم يرفع صوتك، لأنك تعلم الجاهل، تعلم هذا الجاهل أمور ماذا؟ دينه، ما الذي يجب عليه، ما الذي يجوز، ما الذي لا يجوز. فعليه الصلاة والسلام كان على ناقته يسير ومع ذلك أراد التعليم، فجهر بإنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليأخذ الناس عنه هذه القراءة ويعلموا كيف قراءته عليه الصلاة والسلام، فرفع صوته ورجع في ذلك ليدل على ماذا؟ على حسن تلاوته عليه الصلاة والسلام حتى وهو على الناقة. هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مغفل. طيب، وقول معاوية بن قرة رضي الله عنه: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في الصوت أو قال اللحن. هذا فيه دليل على أن ارتكاب ما يوجب اجتماع الناس عليه اجتماعا يؤدي إلى فتنة أو معصية أمر مذموم، قاله الشيخ عبد الرزاق البدر. إذن معاوية بن قرة خشي أمرا، ما هو الذي خشاه؟ قال: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في الصوت أو قال اللحن. إذا خشي من ارتكاب ما يوجب اجتماع الناس عليه اجتماعا يؤدي إلى فتنة، يعني يتكالبون ويجتمعون، خشي الفتنة على الناس أو خشي أن يفتتنه، أو كان هذا الاجتماع يؤدي إلى معصية، فإنه لا يجمع الناس لذلك فيتركهم، يترك الناس لذلك. فمعاوية بن قرة رضي الله عنه ما فسر الترجيع، لكن فسرت ماذا في الأدلة الأخرى؟ فسرها عبد الله بن مغفل بأنها هم بين الهمزتين يدخل ماذا؟ ألف ساكنة. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسان بن مصك عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع وكان لا يرجع. وهذا أثر قتادة ضعيف، فيه نوح بن قيس قال فيه ابن حجر صدوق رمي بالتشيع، وكذلك فيه حسان بن مصك قال فيه ضعيف يكاد أن يترك، وذكره الذهبي في الميزان وقال هذا الحديث من مناكيره. إذن هذا الأثر لا يصح، لكن المعنى صحيح لأنه وردت أدلة أخرى، حديث أبي هريرة المتفق عليه، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. قال سفيان: يتغنى أن يستغني به. هذا هو رأي سفيان رحمه الله، يستغني به، وهو رأي صحيح، يستغني بالقرآن عما سواه. ولكن أيضا العلماء لهم تفسير آخر عند قوله يتغنى بالقرآن، أي يحسن صوته به، يحسن صوته به. ولهذا لما سمع عليه الصلاة والسلام قراءة من؟ قراءة أبي موسى الأشعري، ماذا قال له؟ قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان ذلك في الليل، استمع لقراءة أبي موسى الأشعري، كان حسن الصوت. قال: لقد أوتيت مزمار. المزمار آلة معروفة، المزمار من منا ما يعرف المزمار؟ معروفة هذه الآلة المزمار، التي إذا يعني طرب بها فإنها تطرب الأسماع، لكن هذا أشد منه وأحسن وأجمل. طبعا المزمار هذا آلة الغناء، هي قراءة أبي موسى الأشعري، فإنها وصفت بأنها ماذا؟ مزمار من مزامير آل داود، وقيل المراد داود نفسه، أنه كان حسن الصوت إذا قرأ. فإذا أبو موسى كان حسن الصوت، جميل الصوت، واستمع له النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الصباح أخبره قال: لو رأيتني البارحة وأنا استمع إلى قراءتك يا أبا موسى، قال: والله لو كنت أعلم أنك تستمع لي قراءتي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. وهذا كان قراءة عادية كما يقال، ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لازداد حسنا، ازداد أنه ماذا؟ يأتي بالقرآن على أكمل وجه لو أنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع لقراءته. وفي هذا أن الصحابة كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون إدخال السرور عليه، يحبون إدخال ما دام النبي يسمع والنبي سيفرح بهذا، إذن نحن نحب أننا نقرأ أجمل من هذا. قال: والله لو كنت أعلم أنك تستمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت في حسنه وجماله. ولا شك أن هذا القراءة بغير تكلف، بغير ماذا؟ تكلف ولا تمطيط، لا كما يفعل القراء اليوم يمططون في ماذا؟ القراءة. فالمشروع هو أن المسلم يحسن صوته بالقرآن. ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء. وطبعا النووي والقرطبي وغيرهم هؤلاء يذهبون في مذهب الأشاعرة في هذه المسألة، فيقولون ما رضي الله، يعني يؤولون الأذن هنا بماذا؟ به لا استماع، ويليق بجلاله سبحانه وتعالى يستمع سبحانه وتعالى لقراءة عبده. قراءة ماذا؟ عبده. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وهؤلاء قالوا هذا كناية عن رضاه عن عبده، يعني يفسرون استماع القرآن من رب العباد سبحانه وتعالى استماع يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأن أهل السنة يثبتون السمع لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يقولون عبارة عن ماذا؟ مش يستمع حقيقة للقرآن، ولكن هو يرضى عن العبد إذا قرأ القرآن. على كل هذا تأويل الأشاعرة وهو غير مقبول، وإن كان من عالمين جليلين كالإمام النووي رحمه الله تعالى وكذلك القرطبي رحمه الله تعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان أيضا حسن الصوت. يقول زيد بن ثابت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين، سورة التين. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام. ما أحد أحسن صوت من النبي عليه الصلاة والسلام في سورة العشاء، ما عندهم ميكروفونات، لكن هذا صوت المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يقرأ القرآن. كان هو يبكي، وكان من خلفه أيضا يبكون، وكان أبو بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يسمع أحدا من ماذا؟ من شدة البكاء، يبكي عليه رضوان الله. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله في التبيان، تبيان كتاب للإمام النووي في أداب حملة القرآن، قال: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. بعضهم عندما يقرأ يمطط، فيكون في بذلك زيادة حرف، يعني يزيد حرف من كثرة ماذا؟ التمطيط. أو يخفي حرف، أو يخفي حرف، هذا لا يجوز. قال: وأما القراءة بالألحان، الآن اخترعوا هؤلاء المتأخرون، اخترعوا قراءة ما يسمونها قراءة المقامات، قراءة المقامات، فيجعلون القرآن العظيم له مقامات من الرفع والخفض على حسب ماذا؟ على حسب المكان أو الوقف أو كذا في الآية، فيرفع تارة ويخفض تارة صوته، يعني يرفع صوته ثم يخفض صوته ثم يرفع صوته ثم يخفض صوته، يسمونها المقامات. مذمومة هذه، هذه محرمة، لا تجوز هذه المقامات، لأنها مأخوذة من الغناء، من أصوات المغنين. تعلمون كيف المغنين كيف يرفع صوته يخفضه، تارة يسوي كذا وتارة يسوي كذا. فقاموا هؤلاء المتأخرون هداهم الله للحق والصواب، وردهم ردا جميلا، وسووا للقرآن ما يسمى بالمقامات، وهي عبارة عن ألحان. هذه المقامات عبارة عن ألحان مؤلفة، أصلا عبارة عن أوزان، فيجعلون الآيات لها أوزان معينة، وألحان معينة. فلهذا الصحيح، وإن كان هذه المسألة مذكورة في كتب المتقدمين، لكن هؤلاء زادوها، فصار القرآن مثل الأغاني عياذا بالله. وقد قال شيخنا الفوزان رحمه الله تعالى: هذا محرم، لا يجوز أن تجعل القرآن مثل الغناء. عندما تسمع هذا القارئ كأنه يغني عياذا بالله. لهذا ينبغي علينا أن نتفطن لهذه المسألة. قال النووي رحمه الله: وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته، وقال في موضع آخر لا بأس به. لا يدل هذا على أنه قولين للشافعي، وإنما هو قول واحد، كما قال عنه أصحابه أن هذا ليس بقولين، معنى أنه يجوز ولا يجوز. هو نص على الكراهة، والكراهة تقتضي التحريم عند الشافعي، على أنها ماذا؟ على أنها مكروهة، أي محرمة القراءة بالألحان. لكن في موضع قال لا بأس به إذا خلا، سيأتي أنه لا بأس به إذا خلا من الشروط، وحين تكون قراءة ماذا؟ قراءة عادية حسنة. قال: فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين. أصحابه يقول النووي، والنووي شافعي، قال: بل على اختلاف حالين. حتى نفهم إيش كلام الشافعي لما قال في موضع آخر لا بأس به. قال: فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز، وإلا حرم. هكذا قال أصحابه: فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حرم. وانت انظر الآن، هؤلاء الذين جعلوا هذه المقامات، ما يسمونها مقامات الأغاني، وركبوها على القرآن العظيم، ماذا فيها؟ سترى أنها هذه مما يحرم، كما قال الشافعي رحمه الله، لأنه خرج عن المنهج القويم. قال: وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم، وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في الرعاية. إذن هذا ما خلص إليه، أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول في هذه إذا خرجت عن ماذا؟ عن مخارجها، أي تلك الألفاظ، وصارت حروف زائدة، وصار مدود طويلة ونحو ذلك، فإنها تحرم. قال الحافظ رحمه الله: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب. حسن الصوت بالقرآن مطلوب، أي يقرأ كأنه يخشع. قال: فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع. تحسن صوتك وأنت لا تتكلف في القراءة، فإذا قرأت اقرأ بما آتاك الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من صوت، لكن تقرأ بترتل، تقرأ كذلك بتحسين صوتك وتجميل صوتك لكتاب الله عز وجل، لأنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله كما في حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت تريد أن تكون مع السفرة الكرام البررة في أعلى الدرجات، فتقرأه على حسن ترتيل، فتقرأه على حسن ترتيل، والله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا. تحسن صوتك وكأنك خاشع عندما تقرأ القرآن، وحتى من يسمعه أيضا منك يجد له ماذا؟ يجد له حلاوة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتهروا بذلك، الذين أخذوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقرؤون القراءات التي سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قراءتهم جميلة، وقراءة حسنة، وقراءة بترتيل، وقد عرف واشتهر عنهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال أنبانا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. وهذا كما تقدم أنه كان يرفع صوته قليلا بحيث لا يوقظ النائم وإنما يسمع من هم في الحجرة يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم، وربما سمعوها أيضا وهم في المسجد لأن حجره ملاصقة للمسجد، فلا بأس في قراءة الليل أن يرفع الصوت ولكن لا يؤذي أحدا. هذا ما ذكر في هذا الباب، وهو كيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام. نأخذ منه أن قراءته كانت مفسرة حرفا حرفا، أي بترتيل وتأن وتدبر والتفهم فيها للمعاني، وأيضا كانت قراءته مدة، أي يشبع المد عليه الصلاة والسلام، فإذا احتاج إلى الزيادة زاد. وهكذا أيضا كان عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآية، يقطع الآية، يقف عند الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقراءة، يجهر في قيام الليل وفي التهجد في بيته عليه الصلاة والسلام حتى يسمعونه من هم أقرب إليه في حجرهم في بيوتهم، يسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان يرجع في القراءة أحيانا، ربما رجع كما في حديث أم هاني، وأيضا كذلك في حديث عبد الله بن مغفل عندما قرأ سورة الفتح. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام حسن الصوت، حسن صوته بالقرآن ويرتله ويجمل قراءته بالقرآن. وهكذا ينبغي علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في قراءتنا. ثم قال الترمذي باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا باب عظيم، وهو باب البكاء، والبكاء يكون من العبد على حسب الوقائع وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب باب عظيم، بكاؤه عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. كيف كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم؟ وأجمل ما ذكره هو ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ذكر صفة البكاء وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في البكاء. نقرأه للفائدة قبل أن ندخل في الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، لنعرف كيف كان بكاء النبي عليه الصلاة والسلام وفي أي المواضع بكى. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا في الزاد: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، يعني أيضا هو يضحك عليه الصلاة والسلام وأيضا هو يبكي عليه الصلاة والسلام، وأن الضحك والبكاء من الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى كما قال في سورة النجم: وأنه أضحك وأبكى، أضحك وأبكى، فهذا من الله سبحانه وتعالى. وانظر كيف تأثره عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم. قال: لم يكن بشهيق، أولا ما يشهق عندما يبكي، ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقه، لأن بعض الناس عندما يضحك يضحك بصوت مرتفع ويقهقه في ضحكه، فإذا هو في البكاء لا يطلع ذاك الصوت هكذا الشهيق، لا يطلع ذلك الصوت، ولا يرفعه كما تسمعون من بعض ماذا القراء يشهق شهقة في ماذا في القراءة أو في البكاء. قال ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل. كان إذا بكى رؤيا أنه ماذا يبكي، فكانت تدمع عيناه حتى تهمل، أي ينزل منها الدمع بغزارة. قال ويسمع بصدره أزيز، أزيز كأزيز ماذا المرجل، والمرجل هو وعاء النحاس عندما يغلي ويكون فيه الماء، يكون فيه ماذا الماء، هذا يغلي كأزيز المرجل صدره عليه الصلاة والسلام. قال وكان بكاؤه تارة رحمة للميت يرحم الميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ أو قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. انتهى كلام ابن القيم. وبعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله سيذكره الترمذي في الأحاديث، سيذكر بعضا منها في المواقف التي بكى نبينا صلى الله عليه وسلم فيها. الحديث الأول في الباب قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه وهو عبد الله بن الشخير الصحابي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني يسمع من صدره عليه الصلاة والسلام أنه يبكي، فهو غزير الدمع وفي نفس الوقت كان متأثرا عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ عليه الصلاة والسلام ويسمع ذلك منه، أي من صدره مثل غليان القدر، مثل غليان القدر. فهذا أحد المواقف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام بكى في الصلاة، بكى في الصلاة لكن بدون شهقة، بدون ماذا أن يرفع صوته ويشهق، ولكن ذلك الحزن أو ذلك البكاء كان ماذا بالدمع وكان ماذا بصوت الصدر. ثم قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. طبعا هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في فضائل القرآن، وأيضا أخرجه مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، وقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ سورة النساء، فلما بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. القارئ إذا قرأ تقول له حسبك، إذا تريد الوقف حسبك، قال: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. هذه رواية البخاري ومسلم، تذرفان، وهنا قال تهملان. هذا الحديث العظيم في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره لما سمع القرآن من غيره، وأنه وقف عند هذه الآية العظيمة وبكى بكاء رحمة لأمته، بكاء رحمة لأمته عليه الصلاة والسلام، وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل في كتابه الكريم. بوب البخاري على هذا الحديث باب البكاء عند قراءة القرآن. قال الحافظ، قال النووي، والحافظ أيضا يذكر كثيرا عن النووي رحمه الله في الفتح، قال: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون، خروا سجدا وبكيا. هكذا يصف الله عز وجل العارفين الصالحين من الأنبياء والمرسلين، صفهم بأنهم إذا يتلى عليهم القرآن خروا سجدا وبكيا. قال: والأحاديث فيه كثيرة. قال الغزالي: يستحب البكاء مع القراءة وعندها، وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم ينظر تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن فليبكي على فقد ذلك، وأنه من أعظم المصائب. يعني يقول لك: أنت تأمل أيها المسلم كيف سيأتيك البكاء، كيف طريق تحصيله، كيف تستجلب البكاء، كيف طريق تحصيل البكاء. طبعا إذا كان القلب ممتلئ بالخوف مثل أولئك فإنه سيأتي بسرعة، لكن إذا كثر أو كثرت الذنوب والمعاصي فهذه هي المصيبة. يقول: طريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن، تستحضر وتتأمل، تتأمل في آيات الوعيد، في التهديد، في الوثائق والعهود التي أخذها الله عز وجل، ثم انظر في حالك وتقصيرك. أنت مقصر لا شك، أنت عندك كذا وأنت عندك كذا، يعني تنظر في حالك أنت مع هذه الآيات التي تمر عليك عندما تستحضرها وتسمعها. قال: فإن لم يحضره حزن فليبكي على ذلك، يعني ابكي على نفسك أنك ما عندك تأثر، يعني غابت عنك هذه الأشياء وأنك وقعت في مصيبة عظيمة. فنعوذ بالله من قسوة القلوب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال ابن بطال: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. لماذا بكى عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لأنه مثل نفسه في يوم القيامة، فكأن الآن القيامة قامت ورأى نفسه عليه الصلاة والسلام أنه يشهد على أمته، وأن الأمة محتاجة إلى شفاعته في ذلك المكان في شدة الأهوال والحال، فبكى عليه الصلاة والسلام لذلك. قال الحافظ: والذي يظهر، يعني ظهر للحافظ أمر آخر، أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، والله أعلم. أيضا هناك حال أخرى، يقال: لماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه الآية من سورة النساء؟ أنه عليه الصلاة والسلام علم أنه سيشهد على أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والمراد أمته، فهو يشهد عليهم، يشهد على أعمالهم، وأعمالهم غير مستقيمة، يعني فيها نقص، فيها كذا، فيها كذا، فقد يفضي هذه، تفضي هذه الأمور إلى تعذيبهم. فبكى عليه الصلاة والسلام من باب الشفقة والرحمة على هذه الأمة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى عند هذا الباب الذي بوبه الإمام البخاري، باب البكاء عند قراءة القرآن. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.